هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله.
ما شاء الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت مشاعل الغامدي من الباحة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا ولله الحمد محافظة على الصلاة ولو زكي نفسي، ولكن تنتابني بعض الهواجس والتفكير في الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟ وما الطريقة الصحيحة لكي أتخلص من التفكير في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمحافظة على الصلاة من نعم الله العظيمة ومن أهم الفرائض وأعظم الواجبات على الرجال والنساء جميعا، لأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والله سبحانه يقول فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول فيها سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول فيها عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فنوصيك أيها الأخت الله بالعناية بالإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب بين يدي الله إذا دخلت في الصلاة، حتى تزول الوساوس والأفكار التي تخطر عليك. من تحضر القلب بين يدي الله واستشعرت أنك بين يدي الله وأنك تناجين ربك سبحانه، ذهبت الوساوس والأفكار الرديئة. فنوصيك بهذا أن تحرصي جدا على حضور القلب بين يدي الله، وعلى محاربة الأكفار والوساوس غاية المحاربة، وأن تستشعري أنك بين يدي ربك، وأنك في أشد الحاجة إلى الضراعة إليه واستحضار عظمته والإكثار من ذكره والتفكير فيما ينفعك، وأن هذه الصلاة عمود الإسلام وأن الخشوع فيها من أهم المهمات، وهذا يعينك الله على تلك الوساوس حتى تزول وحتى تذهب تلك الأفكار، وأبشر بالخير. وإذا غلبك شيء من ذلك فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو الصلاة قوليها وانفتح يسارك ثلاث مرات، قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وانفتح يسارك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما اشتكى إليه أن الوساوس تغلب عليه في الصلاة، أمره يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وأن ينفتح يساره ثلاثا بذلك. أسأل الله لك التوفيق والهداية. نعم،
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: ما رأيكم في طريقتي التالية؟ أنا أختم القرآن عن طريق الصلاة، فمثلا أخذ القرآن في يدي وأقرأ، وبهذه الطريقة أختم القرآن في شهرين، هل طريقتي صحيحة جزاكم الله خيرا؟
الذي أرى ترك ذلك، لأن بعض أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف تبطل الصلاة، فلا ينبغي لك ذلك، بل ينبغي أن تقرأ ما تيسر على ظهر قلب في الفرائض، ولا تقرأ من المصحف، لأن هذا أخشع للقلب وأجمع للقلب على القراءة. فاقرأ ما تيسر في صلاتك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل، ويكون الظهر أطول مثل هلاتك حد راشة، اقرأ باسم ربك والسماء ذات البرود، سبح اسم ربك الأعلى، والفجر وما أشبه ذلك، ويكون الظهر أطول، والمغرب يكون أقصر في الغالب، وإذا طولت في المغرب بعض الأحيان هو أفضل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طول فيها بعض الأحيان وقصر عليه الصلاة والسلام. وفي الفجر يكون أطول من ذلك، مثل قراءة عما يتساءلون: هل فعل الإنسان، المزمل، المدثر، قاف، طلب الساعة، في الفجر، لأن الرسول كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ فيها بالستين المئة من الآيات. وتقرأين عن ظهر قلب، وعليك أن تجتهدي في حفظ المفصل حتى تستعيني بذلك على القراءة. والمفصل أوله قاف، فأوصيك أن تجتهدي في حفظ المفصل من قاف إلى آخر القرآن حتى تقرأي بهذا في صلاتك. وأما المصحف الذي أوصيك به طرف ذلك إلا في التراويح وقيام رمضان إذا طولت فلا بأس أن تقرأي المصحف. كان عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها إلى مصحف في رمضان فلا بأس بذلك. أما الفرائض فأوصيك وأوصي غيرك أن تكون القراءة عن ظهر قلب مما يسر الله من القرآن. وأوصي الجميع بحفظ المفصل من قاف إلى آخره. أوصي الرجال والنساء والشباب والفتيات أوصي الجميع بحفظ المفصل على الأقل لأنه يعين على القراءة في الصلاة. ومن تيسر له حفظ أكثر من ذلك أو حفظ القرآن كله فهذا خير من الأخير ونعمة عظيمة.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الرجيم؟ أي الامتناع عن الأكل خوفا من السمنة وللمحافظة على شكل الجسم، علما بأن الرجيم لا يؤثر على الإنسان في صحته، هكذا تقول.
لا أعلم بأسا بذلك، والإنسان يعتني بأسباب السلامة من السمنة وكفة البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه، لا بأس بذلك بالطرق المباحة التي لا محذور فيها ولا مضابط فيها. نعم.
هل الدبلة الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال أم حرام مع الدليل؟ وهل صحيح إنه فكرة نصرانية؟
لا أعلم له أصلا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعنا أنه من عادة النصارى وأنه ورد بين الناس من لبنان وغيره. فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولا من أن يبلغنا عن سلفنا الصالح أنه كان يفعل شيئا من ذلك، وإنما يخطب المرأة ثم يقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا. أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل.
جزاكم الله خيرا. أيضا نعود إلى رسالة المستمعة هدى، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: عندما أكون مذاكرة جدا ولكنني نسيت شيئا ما، وحاولت سؤال صديقتي وكان ذلك في امتحان، هل هذا يعتبر من الغش؟
الذي يظهر أن حال الامتحان ليس فيه سؤال، إذا كان الامتحان يمنع فيه السؤال من التلميذ لزميلتها والتلميذ لزميله هو يكون من الغش، فيكون البحث والاجتهاد قبل ذلك قبل الحضور في قاعة الامتحان. أما في قاعة الامتحان فعلى الطالب والطالبة الالتزام بالتعليمات، وليس لأحد منهم مخالفة التعليمات، لأن المقصود معرفة ما لديهم من العلم والفضل والبصيرة والفقه. نعم.
بارك الله فيكم. عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟
نعم، تجب الإعادة في إجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحد إذا حدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. نعم.
هل يجوز الوتر بواحدة أم لا بد من الشفع؟
يكفي واحدة، الوتر بواحدة لا بأس، في أول الليل أو في وسط أو في آخره ركعة واحدة، والأفضل يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، وإن قرأ الفاتحة وحدها أو معها غير قل هو الله أحد فلا بأس، لكن الأفضل يكون معها قل هو الله أحد، وإن زاد على واحدة صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل.
بارك الله فيكم. بعض النساء عندما نقول لهن إن كشف الوجه لا يجوز يقولن إن الرسول كان يجتمع بالنساء وكنا يجاهدن في سبيل الله وكنا يعالجن المرضى، ما هو توجيهكم؟
كان النساء في أول الإسلام وفي أول الهجرة مباح لهن كشف ثم نزلت آية الحجاب، فكونهن يكشفن في المجتمعات كان أولا تكشف عن وجهها ويديها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب حماية للمرأة وصياعة لها عن الابتذال وعن فتنة الرجال بها، فأنزل في هذا سبحانه وتعالى قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأنزل في هذا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، والزينة هي المحاسن من شعر ووجه ويد وقدم وصدر ونحو ذلك، فالواجب على النساء بعد نزول هذه الآيات هو الحجاب والوجه أحسن الزينة، هو عنوان المرأة، عنوان جمالها ودمامتها، فالواجب ستره عملا بهذه الآيات. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك، لما تخلفت عن الغزو ورآها صفوان ثم عطل متخلفة استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما سمعت صوته خمرت وجهها قالت وكان قد رآني قبل الحجاب، هكذا جاء في الصحيحين عن عائشة. فدل ذلك على أن المرأة كانت قبل الحجاب يرى وجهها، أما بعد الحجاب فقد منع من ذلك الرجل، ولا يجوز أن يقال هذا خاص بأمهات المؤمنين، فإنهن وغيرهن سواء في هذا، ولم يجد ما يدل على التخصيص، والأصل عدم التخصيص. ولهذا قال عز وجل في المؤمنات ولا يجن زينتهن، وعمم ولم يقل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم العام لجميع المؤمنات لأزواج النبي وغيرهن، ومن قال إنه خاص بهن فعليه الدليل، ولا دليل يخصهن بذلك، بل فقول بغير علم وبغير حقيقة وبغير دليل. ثم عمل المسلمين على ذلك من عهده صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات على الحجاب وعدم شفور المرأة، لأن ذلك مما يسبب الفتنة بها ووقوع الفواحش وتطلب الرجل للمرأة بسبب ما يرى من جمالها وحسنها. والواجب على الرجال والنساء العمل بأسباب السلامة والحذر من أسباب الفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول إن لها أقارب يحتاج السفر إليهم ما يقرب من 4 إلى 5 ساعات، وذلكم يتعبها كثيرا، هل عليها من إثم إذا تأخرت عن زيارتهم؟ ترجو التوجيه.
لا إثم عليها ولا يجب السفر، الحمد لله. صلة الرحم تكون بالمكاتبة وبالهاتف، من طريق الهاتف التلفون، ومن طريق البرقية والتركس الذي حدث أخيرا وعرفه الناس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. الواجب الحذر من القطيعة ووجوب صلاة الرحم بالمستطاع والميسور وبالمتعارف والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الفجر يؤذن في 5:05 مثلا وأصلي في 6:00، هل هذا يعتبر من التأخير؟
ليس من التأخير، لكن الأفضل البدار، ولو أخرت إلى أسفر فلا بأس، لكن البدار بغلس وهو اختلاط الليل بالنهار، يعني اختلاط الظلمة بالنور بعد طول الفجر من ربع ساعة لساعة نص ساعة يكون هذا أفضل. لكن لو أخرت أو أخر الرجل قبل طلوع الشمس فلا حرج في ذلك، لكنه ترك للأفضل. السنة أن يصلى بغلس الرجال والنساء، صلى الفجر بغلس المرأة في بيتها والرجل في المسجد، وإن صلت مع الرجال متسترة متحجبة متباعدة على سجدته فلا بأس. والتأخير لا حرج فيه، لكنه يفوت الأفضل، ولا يجوز التأخير طلوع الشمس، بل هذا حرام ومنكر، بل يجب أن تفعل قبل طلوع الشمس، تفعل كلها. نعم.
بارك الله فيكم. ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟
الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد، هذا ننظر فيها، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها ترعاها دوابهم لا تقطع، أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيه أجر. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا رأى غصن شوك في طريق المسلمين، في رواية شجرة في طريق المسلمين، فقطعها وقال أزيلها عن أهل المسلمين، فشكر الله له ذلك وغفر له. فالحاصل أن هذا فيه تفصيل، الذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لا يزال إلا بإذن ربه، لكن المملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه، وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه للمحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع. أما في البراري والصحراء التي ليس فيها من كل أحد بل للمسلمين عامة، هذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها، يرعي إبله وغنمه وبقرة، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به، أو هو على ماكن على مياه أو على بلدان يحتجي بها السالكون، هذا يفتح لا يتحرر، لأن في قطعها مضرة. أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس فإنها تزال وصاحبها مشهور ومأجور. نعم.
جزاكم الله خيرا. قررت صديقة لي أن تتحجب فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة، إذا لم أستطع فما الحكم؟
إذا أقسمت بالله فالأشرع لك أن تفي وتبري يمينك، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم، فإذا بررت يمينك فهو أفضل، وفيه تشجيع لها على الحجاب ولغم عملها الطيب، وتشجيع لغيرها أيضا، وإذا شق عليه ذلك كفر كفارة يمين والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفى يمين وأتى الذي هو خير، فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه يكفى يمينه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا أختنا تقول أخبروني عن الشهداء جزاكم الله خيرا.
الشهداء أنواع، أفضلهم الشهيد في سبيل الله لم يقتل في قتال الكفار أو قتال المغاة، ويموت في المعركة بنية صالحة يقصد ثواب الله ويريد نصر دينه، فهذا هو أفضل الشهداء، والله وعدهم الجنة. ومن الشهداء من يموت بالطاعون، مرض الطاعون المعروف، أو مرض البطن وهو الإسهال، أو بالغرق أو بالهدم، كل هذا كل هؤلاء من الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الهند وبعثها مجموعة من الإخوة من هناك. إخواننا يقولون نحن الطلبة المسلمين في البلاد غير الإسلامية تواجهنا مشكلة تحديد اليوم لرمضان، فنحن مثلا في الهند نصوم بعد سماع رؤية الشهر في السعودية أو إحدى الدول العربية، لكن سكان المسلمين وهم يمثلون نسبة لا بأس بها يصومون في يوم يختلف حسب رؤية الهلال عندهم دون دوران الأرض، نرجو أن توضحوا لنا، علما بأن المسلمين في الهند يمثلون 100 مليون مسلم جزاكم الله خيرا.
على المسلمين في الهند وفي غير الهند أن يجتهدوا في ضبط دخول الشهر وخروجه، وأن يكون لهم من يعتني بذلك كالمجالس الإسلامية أو المحاكم، كان هناك محكمة إسلامية تعنى بهذا الأمر، وتأمر من يلتمس الهلال حتى يطبقوا الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. فالمسؤولون عن الصيام يعرفون دخول شعبان، فإذا رأوا الهلال 30 من شعبان صاموا، وإلا كملوا 30 وصاموا، ويعيد من يعتني بهذا الأمر من استيقاف العدول بالرؤية أو تكليم من يرى الهلال يتراءى الهلال في أول شعبان وفي أول رمضان، وعلى كل فرد من المسلمين أن يكونوا مع إخوانهم، يصوموا مع إخوانهم ويفطروا مع إخوانهم، ولا ينقسمون ولا يتفرقون. المشروع للمسلمين في أي بلد أن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا وأن يتعاونوا على خير. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فمشروع لك أيها السائل أن تصوم مع إخوانك في الهند وهكذا في أمريكا وهكذا في أوروبا وهكذا في غيرها من البلاد التي يغلب فيها الكفار ويكون مسلم فيها أقلية. المسلمون يجتهدون ويتحرون الشهر ويصومون، وإذا رأوا يصوموا برؤية دولة معينة السعودية مثلا لأنهم وثقوا بها وصاموا برؤيتها فلا بأس. ولو تيسر أن يصوم المسلمون جميعا فهذا أفضل وأحسن، لأن المسلم شيء واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته، هذا خطاب للمسلمين. قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكون عنده، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكون عنده. فالمسلمون عليهم أن يعتنوا بهذا في أي مكان، وأن يصوموا إذا رأوا الهلال أو كملوا عدة شهادات، وأن يفطروا إذا رأوا الهلال أو كملوا رمضان 30، وأن يتعاونوا في هذا، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة لا يختلفوا. هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز تفضلتم وقلتم إنه لو صام المسلمون كلهم جميعا في يوم واحد لكان أفضل. هناك فارق في التوقيت سماحة الشيخ لا يقل عن 7 ساعات بين شرق الكرة في الأرضية وغربها.
لا يضر. على الصحيح لا يضر، وإن اعتبره بعض أهل العلم قالوا إنه يعتبر، لكنه في الحقيقة الصواب أنه لا يمنع أن يصوموا جميعا، ولو اختلف المطالع كما بيننا وبين في إفريقيا ومصر ونحو ذلك، وكما بيننا وبين أوروبا وأمريكا ونحو ذلك. لكن قال بعضهم إنه إذا بعد جدا وصار النهار ليلا وليل نهارا فلهذا البعد يكون لهم رؤيتهم، هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم لأن لم يشتركوا معنا في الليل.
نعم.
هذا له وجه ذكره ابن عبد البر رحمه الله وجماعة، ولو صاموا مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك. والحمد لله لعموم الأدلة، فلو مثلا طلع عليهم الليل في آخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه ولا بأس. وإذا صاموا برؤيتنا فلا حرج في ذلك، وإذا صمنا برؤية من نثق به في البلاد الأخرى فلا بأس. المهم الثقة.
نعم.
فإذا كانت الدولة التي صارت تصم برؤية ويوثق برؤيتها وصام الناس بها فلا بأس، أما الصوم بالحساب فلا، لا يصام بالحساب. إن جميع أهل العلم حكاه أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام حكاه إجماع أهل العلم، وقد درس مجلس فقه كبار العلماء في هذه البلاد.
نعم.
هذه المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدا كما أجمع عليه العلماء، ورأوا أنه لا مانع من العمل باختلاف الرؤية والمطالع، وأن يكون لأهل رؤيتهم، لأن هذا أمر فعله المسلمون من قديم، ولم يحفظ أن المسلمين في سنة من السنين اجتمعوا على رؤية واحدة لتباعد الأقطار. فإذا عملت مثلا السعودية برؤيتها ومصر برؤيتها ومثلا أوروبا أو المغرب أو كذا فلا بأس، لكن إذا تيسر اجتماعهم واتفاقهم على رؤية واحدة فهذا أفضل وأكمل وأوفق للأحاديث.
جزاكم الله خيرا. يجمع جغرافيون سماحة الشيخ على أن مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الأرضية، رأيكم لو اقتدى الناس في شرق الكرة الأرضية وفي غربها برؤية أهل مكة؟
ليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل. المهم الرؤية، فإذا رآه أهل مكة السعودية مثلا وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا بأس، ولو صام أهل الأرض كلهم عملا بظاهر النصوص. وهكذا إذا رؤي في مصر أو في الشام أو في الأردن أو في العراق أو في أي مكان رؤية يطمئن إليها من طريق المحكمة الشرعية، من طريق الشهود العدول، لا من طريق الحساب، فإنه يصام بذلك بشرط الطمأنينة إلى أن الذي رأوه عدول، وأنه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب. فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا على اختلاف المطالع ولا على الحساب، المعول على ما قاله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكون عدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكون عدة. وقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة يعني 30، والشر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وخلص الإبهام في الثالثة يعني أن يكون 29، وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا أفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكلوا العدة. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشر هكذا وهكذا. فعلم بذلك أن الصيام يكون بالرؤية أو بإكمال العدة، وليس لنا أن نصوم الحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر، أو ندع الرؤية من أجل اختلاف المطالع، لا، فإن المطالع تختلف حتى بين مكة والرياض، حتى بين مكة وما هو أقل من ذلك أيضا. فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض، وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو نحو، فلا بأس بها. المهم ثبوت الرؤية، ثبوت الرؤية برؤية العين لا بالحساب. فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد الذين يجاورون بلد الرؤية أنها رؤية شرعية، وعرفوا أن هذه البلاد تعتني بالرؤية وأنها تعتني بالشهود وأنها لا تعمل بالحساب، فإنها يقتدى بها. نعم،
بارك الله فيكم. إذن حتى ولو كان البلدان ملتصقين واختلف صيامهما لا يؤثر ذلك؟
لا، لا يؤثر لهم رؤيتهم ولا أخذ رؤيتهم، لأن كل بلد ملتصقة، مثلا السعودية ملتصقة بالأردن،
نعم،
مثلا بحدود الشام، وإذا استقلت الأردن أو النصر برؤيتهم لأسباب يقتضى ذلك عندهم وعند علمائهم، أو السعودية استقلت بسبب ذلك، فلا بأس بذلك كما قرر مجلس هيئة كبار العلماء وكما قرر العلماء. وأصل هذا ما ثبت عن ابن عباس، هذا هو الأصل. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق غريب أنه قدم على المدينة قادما من الشام، قال فأتيت ابن عباس فسألني عن رؤيته للشام، قلت نعم، رأيناه بليلة الجمعة، وصمنا يوم الجمعة في الشام، وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس نحن رأينا يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نخلع العدة. فقال خويلد أفلا تكتفي برؤية معاوية الناس؟ قال لا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقول صوم رؤيته وأعطوا رؤيته. فابن عباس تأولها على أنها لا تعم الناس، بل تخص كل دولة وكل بلد بنفسها إذا تباعدت عن بلد أخرى كبعد المدينة عن الشام ونحو ذلك. هذا فقه ابن عباس رأيه، وعمل به جماعة من العلم، وقالوا لكل أهل بلد رؤيتهم إذا تباعدت البلاد بعض التباعد.
بارك الله فيكم،
هذا هو الأصل في أهل البلد.
جزاكم الله خيرا. ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد عليه سماحة الشيخ؟
يستعان بها،
يستعان،
لكن لا يجب أن تتخذ الحجة.
أيوة.
إذا ما رأى أهل المرصد يقال لا، مثلا عندنا مرصد أو في مصر مرصد مثلا، لا يقال إذا كان مرصد ما رأى لا تقبل الشهادة في مصر ولا في الرياض ولا في، لا، المرصد يستعان به، لكن إذا شهد عندنا شاهدان عدلان أنه رأوا الهلال نعمل بشهادتهما ولا نلتفت المرصد، ولو قال إنهما أخطأ، ولو قال إن الهلال ما ولد، شهادة العدول مقدمة على مرصد وعلى غير مرصد. وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح، حتى الواحد، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، فرأيت الهلال وأخبرت النبي أن رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام برؤية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. لكن أهل المراصد إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها،
إذا رأه المرصد بعينهم،
بعينهم
مو بالحساب، بالعين، وهو ثقة، وهو فلان وفلان، الناس اللي ما لهم قيمة، ولكنه في المراصد مع من السكرين أو المعروفين بالمعاصي لا ما تقوى شهادتهم. إذا رأه عدل في المرصد بعينه مثل ما لو رأى في المسجد أو في المنار، سوى سوى،
أو بالنظارة مثلا، أو لو رآه من وراء النظارة،
المقصود لا جزم بذلك، إنه رأى بعينه أو بواسطة المكبر
وهو عدل،
هو عدل،
نعم،
لا بأس،
بارك الله،
يعمل برؤيته. نعم،
بارك الله فيكم.
والشاهدان أحوط إذا تيسر، هذا في الدخول، وفي الخروج لا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور. نعم
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.